بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أكملنا بحمد الله ما جاء في الكراس الأول من الكراسين اللذين كنت قد كتبتهما منذ سنين في بحث نظرية حق الطاعة في مقابل نظرية قبح العقاب بلا بيان. والآن نبدأ بالكراس الثاني من هذين الكراسين. كان الهدف الأساسي من الكراس الأول هو الإجابة والرد على البيان الذي قرأناه من قبل المرحوم الشيخ الآصفي رضوان الله تعالى عليه في استدلاله على صحة نظرية البراءة العقلية. وكان الهدف الأساسي من وضعنا لهذا الكراس الثاني، كتابتي لهذا الكراس الثاني، هو الإجابة والرد على النقد الذي أثاره سماحة الشيخ صادق اللاريجاني الذي كان مدة طويلة إلى الأواخر إلى الآونة الأخيرة كان رئيس القوى القضاء بعد المرحوم بعد السيد الشاهرولي رضوان الله السيد محمود الشاهرولي. أتصور بعد أن انتهى دوره في القضاء صار هو هذا الشيخ هو الرئيس القوى القضائية في إيران، وإلى قبل فترة قصيرة هذا الشيخ الله يحفظه ويرعاه إلى نقد على نظرية حق الطاعة لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. وهذا النقد على خلاف أكثر النقود الأخرى التي هي واهية وواضحة الفساد والبطلان، هذا النقد بالذات الذي صدر من الشيخ اللاريجاني براق، يعني شبه براق بحيث لعل الأقدام تزل وفي هذه الشبهة التي أثارها هذا الشيخ حفظه الله. إجمالا بدأت في هذا الكراس بالعرض المختصر لأصل نظرية حق الطاعة لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في مقابل نظرية قبح العقاب بلا بيان، ووضحت أن النظرية المشهورة عند أصحابنا منذ الوحيد البهبهاني إلى يومنا هذا هي نظرية قبح العقاب بلا بيان، ومفاد هذه النظرية هو أننا إذا شككنا في حكم من الأحكام الشرعية ولم يتدخل الشارع لتعيين وظيفتنا عند هذا الشك، يعني لو لم ترد براءة شرعية وما أشبه البراءة الشرعية من تعيين وظيفة عملية عند هذا الشك من قبل الشارع هو تبارك وتعالى، فالعاقل ماذا يقتضي؟ العاقل هل يقتضي الاحتياط أو يقتضي البراءة العقلية؟ فهؤلاء منذ زمن المحقق الوحيد البهبهاني رضوان الله تعالى عليه وإلى يومنا هذا صارت الشهرة القائمة بين أصحابنا هو القول بأن مقتضى الإدراك العقلي هو البراءة العقلية عند الشك، وهذا يعني أنهم لا يؤمنون بحق طاعة الله تبارك وتعالى علينا عند الظن والاحتمال، إنما يؤمنون بحق الطاعة علينا من قبل الله تبارك وتعالى عند وصول تكليف قطعي من قبله إلينا، بحيث فإذا وصلنا بوصول قطعي فيؤمن بأنه عندئذ له حق طاعة ويجب علينا أن نطيعه، وإلا كان له حق العقاب علينا. وما لم يصل التكليف بوصول قطعي فشككنا أو ظننا، مجرد شك أو ظن، فليس له حق الطاعة، وبالتالي لا يحق له أن يعاقبنا على مخالفته. على كلام في أن المراد بالتكليف القطعي وصول التكليف، الوصول القطعي للتكليف، هل المراد بذلك هو التكليف الواقعي، وصول التكليف الواقعي وصولا قطعيا، أو الأعم منه ومن التكليف الظاهري؟ طبعا المتأخرين مثل السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه وأمثاله من المراجع عن المتأخرين رضوان الله تعالى عليهم وحفظ الباقين، واضح عندهم بأنه ما لم يصل إلينا التكليف الأعم من التكليف الواقعي والظاهري. ولهذا أنا بهذه الصورة وضحت في تحرير محل النزاع في بداية الكراس الأول، في بداية الكراس الأول عندما وضحت على أساس بل عدة نقاط وضحتها بعنوان تحرير محل النزاع، إحدى النقاط كانت هذه، أنه قبح العقاب بلا بيان عند هؤلاء مقيد بأن لا يتم البيان القطعي لا على حكم واقعي ولا على حكم ظاهري، وهذا هو ما استقر عليه الرأي عند المتأخرين. وإن كان لعله في البدايات كانت هاي النقطة غير واضحة، ولكن استقر هذا الرأي عند المتأخرين. فعلى الإجمال نقول بأن نظرية قبح العقاب بلا بيان تعني وتستلزم أن يكون حق طاعة الله تبارك وتعالى ضيقا، خاصا بحالة وصول التكليف بالوصول القطعي، إما تكليف الواقع وصول التكليف الواقعي أو الأعم من الواقعي والظاهري. يعني على كلا التقديرين هذا تضييق في حق طاعة الله تبارك وتعالى، وبالتالي المولوية أيضا، لأن المولوية هي عين حق الطاعة كما وضحناه في الكراس الأول، يعني أن الله تبارك وتعالى هو مولانا في التكاليف القطعية الواصلة بالوصول القطعي، ومولويته لا تشمل التكاليف الظنية والاحتمالية. هذا من لوازم كلامهم. وفي مقابل ذلك نظرية أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه، التي تقول بأنه إذا شككنا أو ظننا، المهم أنه لم يحصل لنا القاطع بالتكليف الإلهي لا بالتكليف الواقعي ولا بالتكليف الظاهري، لم يحصل القاطع، فالعاقل يدرك ضرورة الاحتياط. ما لم يتدخل الشارع هو تبارك وتعالى بوضع ترخيص في مخالفة تكليفه الظني أو الاحتمالي، فكما أن هؤلاء في نظريتهم، في نظرية البراءة العقلية، قالوا بأن العاقل يدرك البراءة العقلية ووضعوا له شرطا مشروطا بأن لا يتدخل الشارع في وضع الاحتياط الشرعي، فإذا وضع الاحتياط الشرعي بعد البراءة العقلية تزول قبح العقاب بلا بيان يزول. هؤلاء هكذا يقولون بأن قاعدتهم قاعدة قبح العقاب بلا بيان، أو قل البراءة العقلية البراءة العقلية عندهم مشروطة بأن لا يصل إلينا احتياط شرعي أو حجة شرعية على البناء على ثبوت التكليف كبراءة مثبتة للتكليف. فإذا وصل إلينا احتياط شرعي أو أمارة شرعية دالة على ثبوت التكليف يرفعون اليد عن قاعدتهم، عن قاعدة قبح العقاب بلا بيان وقاعدة بل البراءة العقلية. ولهذا قلنا بأنه عند المتأخرين استقر الرأي على أنه إذا لم يصل إلينا بالوصول القطعي لا تكليف واقعي ولا تكليف ظاهري بثبوت الحكم، بثبوت التكليف الظاهري معناه شنو؟ يعني الحكم بالاحتياط أو الحكم بخبر ثقة جعلها الشارع حجة ودل على ثبوت التكليف، هو هذا معناه. إذن فكما أن هؤلاء إذا وصل يقولون بأنه إذا وصل إذا تدخل الشارع ووصل إلينا من قبله ما يدل على الاحتياط الشرعي أو يدل على حجة شرعية على ثبوت التكليف فنرفع اليد عن قاعدتنا، كذلك إحنا بالعكس نقول، نحن نقول بأنه نبني على الاحتياط العقلي مو البراءة العقلية على خلاف هؤلاء، نبني على أن العقل يدرك الاحتياط لزوم الاحتياط ما لم يصل تكليف ما لم يصل ترخيص ما بلي. فعند الشك في التكليف عند الشك في التكليف الإلهي لابد وأن نبني على الاحتياط، ولكن إذا تدخل الشارع وجاب لنا الشارع تبارك وتعالى حكما ظاهريا بالبراءة الشرعية أو بخبر ثقة جعله حجة دل ذلك الخبر الشرعي على الترخيص فنرفع اليد عن احتياطنا العقلي، فالاحتياط العقلي الذي نقوله حق طاعته هو تبارك وتعالى عند الظن والاحتمال مشروط بأن لا يصل إلينا تكليف ظاهري بالترخيص، حكم ظاهري شرعي بالترخيص. فلو أن الشارع هو تبارك وتعالى جعل البراءة الشرعية أو حجة جعل حجة شرعية على الترخيص نرفع اليد عن الاحتياط العقلي مالتنا. هذا توضيح مختصر في بداية الكراس لنظرية قبح العقاب بلا بيان، وفي مقابل ذلك نظرية حق الطاعة لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. والشبهة التي أثارها سماحة الشيخ اللاريجاني الله يحفظه ويرعاه، الشبهة تقول بأننا إذا شككنا في التكليف الواقعي فكما أننا نحتمل ثبوت التكليف في الواقع وهذا الاحتمال يدعونا إلى الاحتياط عقلا حسب نظرية حق الطاعة، بحسب نظرية حق الطاعة إذا احتملنا التكليف لابد وأن نحتاط، كذلك إذا عندنا احتمال الإباحة احتمال ثبوت إباحة اقتضائية، والإباحة الاقتضائية معناها أن الله تبارك وتعالى لا رأى مصلحة في وضع الإباحة، مو بس ماكو مقتضي للإلزام بل أكو مقتضي للترخيص، ماكو مقتضي لوضع الإباحة، وإن كان حتى وإن كان ذلك المقتضي عبارة عن مصلحة التسهيل على العباد مثلا، مصلحة إطلاق العنان حسب تعبير أستاذنا الشهيد يعبر دائما بمصلحة إطلاق العنان، إطلاق العنان في نفسه مصلحة، الله تبارك وتعالى قد يجد هذه المصلحة قوية. وفي بحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي أستاذنا الشهيد أثار هذه الفكرة، قال بأنه في التزاحم الحفظي، وقد وضحنا في محله الفارق بين التزاحم الحفظي والتزاحم الملاكي والتزاحم الامتثالي، قلنا ثلاث أقسام للتزاحم، تزاحم ملاكي وتزاحم امتثالي وتزاحم حفظي. في التزاحم الحفظي قال أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه أن الله تبارك وتعالى قد يجد أن الملاك الإباحة أقوى من ملاك الإلزام، أهم من ملاك الإلزام عنده، ولهذا عند الشك في التكليف والإباحة بل أمرنا بالبناء على أمرنا بالبراءة الشرعية، وضع لنا البراءة الشرعية، ووضعه للبراءة الشرعية دليل على أن ملاك الإباحة عنده أهم من ملاك الإلزام. ملاك الإباحة الاحتمالية عنده على فرض وجود هذه الإباحة فملاكها أقوى من ملاك الإلزام على فرض وجود الإلزام، هذا ما اعترف به هو أستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي عندما تمسك بفكرة التزاحم الحفظي للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي. عندئذ الشيخ اللاريجاني يستفيد من هذا الذي اعترف به أستاذنا الشهيد في بحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، ويقول بأنه ما دام من المعقول أن يكون، وهذا معقول حتى عند أستاذنا الشهيد هو يعترف أن من المعقول أن يكون الملاك الإباحة الاقتضائية أقوى من ملاك الإلزام، ما دام هذا معقولا إذن فعندما نشك في حكم واقعي هذا الشك يشمل على احتمالين، احتمال التكليف واحتمال الإباحة، فكما أننا نحتمل التكليف الإلزامي نحتمل الإباحة الاقتضائية، هب أن احتمال الإباحة اللا اقتضائية يكون موجودا أو لغة أو غير موجود، هذا مو ذات أهمية، ما دام يوجد احتمال الإباحة الاقتضائية، ما دام يوجد احتمال الإباحة الاقتضائية فاحتمال الإلزام الواقعي، احتمال الحكم الإلزامي الواقعي يدعونا إلى الاحتياط كما يقوله أستاذنا الشهيد في نظرية حق الطاعة، وفي المقابل احتمال الإباحة الاقتضائية يدعونا إلى البناء على الإباحة، كما أن ذاك الاحتمال يدعونا إلى البناء على الإلزام احتياطا لضمان حفظ الحكم الإلزامي المحتمل، كذلك الاحتمال الثاني يدعونا إلى البناء على الإباحة. لا يدعو العاقل، لا هذا يسبب أن العاقل يدرك، هكذا يقول كلامنا حول الإدراك العقلي للاحتياط. أليس أستاذنا الشهيد يدعي الإدراك العقلي لوجوب الاحتياط؟ يقول هذا الإدراك العقلي لوجوب الاحتياط ما الذي يدعو إليه؟ هو احتمال الحكم الواقعي الإلزامي، في مقابل ذلك أكو احتمال الإباحة الواقعية، فالإباحة الواقعية يدعو العاقل إلى الحكم بالإباحة احتياطا للاحتياط على حفاظ على ملاك الإباحة الاقتضائية. فإذن العاقل لما يرجح ذاك على هذا إلا إذا ثبت عندنا أن ملاك الإلزام الواقعي أهم عند الله من ملاك الإباحة الاقتضائية، إذا ثبت ذلك خب فلنقل بالاحتياط العقلي، فلنقل بحق الطاعة بشمول حق الطاعة للحكم الظني والاحتمالي. فيما إذا أحرزنا أن ملاك الحكم الواقعي الإلزامي على فرض وجوده أهم عند الله من ملاك الإباحة الواقعية على فرض وجودها، إذا ثبت لنا ذلك خب نتمسك بفكرة حق الطاعة والاحتياط العقلي عند الشك. ولكن ما لم يثبت ذلك على أي أساس نرجح الاحتياط على البراءة العقلية، الاحتياط العقلي على البراءة العقلية؟ هناك احتمال يدعو إلى الاحتياط العقلي واحتمال يدعو إلى البراءة العقلية. الاحتمال الذي يدعو إلى الاحتياط العقلي هو احتمال أن يكون الحكم الواقعي حكما تكليفيا إلزاميا، والاحتمال الذي يدعو إلى البراءة العقلية هو احتمال أن يكون الحكم الواقعي إباحة اقتضائية، وكل منهما يدعو إلى حكم العاقل بصالحه. الاحتمال الأول يدعو إلى حكم العاقل بصالحه، والاحتمال الثاني يدعو إلى حكم العاقل بصالحه. فلما نرجح أستاذنا شيء رجح الأول على الثاني على أي أساس؟ هاي شبهة ناقد على نظرية حق الطاعة لأستاذنا الشهيد، نظرية البراءة العقلية لأستاذنا الشهيد رضوان الله تعالى عليه. كما ذكرت لكم هاي الشبهة شبهة براقة تجذب، لعله الآن أكثر الحضار يقولون في أذهانهم هذا خوش كلام، هذا هاي شبهة مثبتة ما يمكن التخلص منها. لعل أكثر الحضارة لنا كذا في ذهنيتهم، في ذهنيتهم بلي
ترخيص ما في عقوبة حتى يدين الاحتياط، يعني بحيث إذا خالفت الترخيص أنا ما راح
أتعاقب. لكن الميزان ليس هو العقاب، الميزان هو حكم العاقل قبل مرحلة العقاب. احنا سبق وأن قلنا في بعض نقاط تحديد محل النزاع أن الاختلاف بيننا وبين المشهور أولا وبالذات في تقييم وظيفة العابد، ويترتب عليه تقييم وظيفة المولى بأن يعاقب أو لا يعاقب. قبل أن نصل إلى وظيفة المولى، في وظيفة العابد العاقل ماذا يدرك قبل أن نجد بأنه هل يترتب عليه عقاب أو لا يترتب عليه عقاب؟ وظيفة العابد ما هي عقلا؟ هنا الاحتمال الأول يقول بأن وظيفة العابد يدعو إلى أن يكون وظيفة العابد والاحتياط، والاحتمال الثاني يدعو أن يكون وظيفة العابد هو البناء على الإباحة الاقتضائية. فإذن ماذا نصنع؟ هذه شبهة جذابة ولنا رد نقضي على هذه الشبهة ورد حلي. في مقام رد النقضي ثلاث نقوض نثيرها، ثلاثتها نقوض قوية. كيف أن الشيخ اللاريجاني لم يلتفت إلى هذه النقوض ما أدري. نقوض قوية عندنا، ثلاث نقوض عندنا على هذه الشبهة. النقض الأول على هذه الشبهة أنه إن كان احتمال الإباحة الاقتضائية في الواقع يدعو إلى حكم العقل بالبناء على الإباحة، كما أن احتمال الحكم الإلزامي يدعو إلى حكم العقل بالاحتياط، إن كان هذا كذاك، إن كان يمكن لاحتمال الإباحة أن يقف أمام احتمال الإلزام، وكما أن احتمال الإلزام يدعو إلى حكم العاقل بالإلزام احتياطاً، كذلك بل احتمال الإباحة الاقتضائية يدعو العاقل إلى الحكم بالإباحة. إن كان هذا كذاك، إن كان احتمال الإباحة كاحتمال الإلزام، إذن فلما تقولون في أطراف العلم الإجمالي بالاحتياط بصالح الحكم الإلزامي؟ الاحتياط العقلي في أطراف العلم الإجمالي، ولا تقولون بالاحتياط بصالح الإباحة؟ حتى القائلين بقبح العقاب بلا بيان، حتى القائلين بالبراءة العقلية، هؤلاء في أطراف العلم الإجمالي ماذا يعمل؟ لو علمنا بأنه أحد الإناءين فيه حكم حرمة، حرمة الشرب، حكم إلزامي، والإناء الآخر فيه حكم إباحة، حتى لو قطعنا بأن هذه الإباحة إباحة اقتضائية، مع ذلك في أطراف العلم الإجمالي ماذا قالوا؟ قالوا بأنه العاقل يحكم بوجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي، وجوب الاحتياط تجاه بصالح من؟ وجوب الاحتياط بصالح الحكم الإلزامي، يعني البناء احتياطا على الابتعاد على ترك الإناء الأول والثاني، مع أن نبني على أنه هم الإناء الأول نبني على حرمته، وهم الإناء الثاني نبني على حرمته احتياطا نبني على حرمتهما معا. لما لا تقولون بالبناء على إباحتهما معا لأجل الاحتياط بصالح الإباحة الاقتضائية، لأجل الاحتياط تجاه الإباحة الاقتضائية خل نبني على الإباحة الاقتضائية في كليهما. إن كان احتمال الإباحة الاقتضائية يدعو إلى الاحتياط في البناء على البراءة عقلا، إن كان هكذا لكان المفروض أنه في طرفي العلم الإجمالي نقولهما على حد سواء، لما نحتاط في كلا الطرفين فلنبني على الإباحة الاقتضائية في كلا الطرفين، يعني كلامه يأتي في طرفي العلم الإجمالي، في حين أنه لا أحد يقول بذلك، حتى هم القائلين بقبح العقاب بلا بيان لا أحد يقول بالبناء على البراءة في كلا طرفي العلم الإجمالي، البناء على الاحتياط على الإباحة الاقتضائية في طرفي العلم الإجمالي لا أحد يقول بذلك.
هم ما عندهم أنه الإباحة الاقتضائية أقوى من كما عند السيد
الشهيد. ليش لا هذا الشيء لا.
هو السيد الشهيد عنده
هو السيد الشهيد وضحها، هؤلاء ما مستعرضين له، مو ما يؤمنون.
هو الشيخ صادق اللاريجاني مو أخذ من كلام السيد الشهيد وقال إنه الإباحة الاقتضائية قد تكون أقوى.
أي.
هاي كلام السيد الشهيد، أما هم ما يقولون الإباحة الاقتضائية أقوى.
هم في بحث التزاحم الحفظي ذاكرين، أنا هم ذاكر في الكراس الأول من كراسات المرتبطة ببحث الجامع بين الحكم الظاهري والواقعي، أنهم عندهم كلمات تشبه الإباحة تشبه التزاحم الحفظي لأستاذنا الشهيد، ولكنهم يتخيلوا بأن هذا مثل التزاحم الامتثالي، لم يتضح عندهم الفرق بين التزاحم الامتثالي والتزاحم الحفظي عندنا. ففي التزاحم الامتثالي قايلين هناك قايلين بأنه الله تبارك وتعالى قد يجعل حكم ظاهري بالبراءة، لأنه يرى بأنه عند الاختلاط بل الأولى أن يحافظ على الإباحة الواقعية المختلطة. هذا الكلام ذاكري، هذا يشبه نظرية أستاذنا الشهيد بالتزاحم الحفظي، ولكنه مع عدم انتباههم بالفوارق الموجودة بين التزاحم الحفظي والتزاحم الامتثالي، فهم عندهم هذا الشيء مو عندهم، ملتفتين إلى أن الإباحة قد تكون إباحة اقتضائية، ملاك يدعو إلى الإباحة، وهذا الملاك قد يكون أقوى عند التزاحم، أقوى من الملاك الإلزامي. هذا الشيء ملتفتين إليه ومشيرين إليه، وأكو نصوص أنا ناقلها عنهم في الكراسة الأول من هذه الكراسات.
طيب سيدنا الآن، يعني مقارنة العلم الإجمالي بمجرد الظن
يعني أو حتى الاحتمال،
خب يعني هنا في العلم الإجمالي عندي أنا أنه أحد الإناءين نجس،
خب
لكن في
والآخر
والآخر مشكوك.
لا لا, لا. أنا نقضت مو بحال الشك في الطرف الآخر، نقضي في حالة ما إذا حصل لي يقين بأن أحدهما نجس والآخر طاهر مباح حكمه الواقعي إباحة، صار أكو ترديد بين أن أي منهما فيه ملاك الإلزام وأي منهما فيه ملاك الإباحة الاقتضائية.
النقضي عفوا يتم على مسلك
العليه والاقتضاء وفقط على العليه، هذا النقضي واضح النقض، بس على الاقتضاء يقولون هذه انشاء تنجيه الواجب الوجوب الموافقه القطعيه من تعارض العصور والتساقط. هذا حتى ايضا، حتى ايضا على نظريه التعارض والتساقط، حتى بناء على نظريه التعارض والتساقط، لماذا يقولون بان احتمال الالزام في هذا الطرف واحتمال الالزام في هذا الطرف يتعارضان ويتساقطان؟ ليش ما يقولون أن احتمال الإباحة في هذا الطرف واحتمال الإباحة في هذا الطرف يتعارضان ويتساقطان؟ نفس النكتة. فهذا هذا النقد لا يختص بنظرية العلية في وجوب الاحتياط لأطراف العلم الإجمالي، حتى في على بلي
هذا احتمال الإلزام يبقى بلا مؤمن عند التعارض والتساقط.
وهكذا احتمال الإلزام، احتمال الإلزام يتساقطان فنبني على البراء. لماذا لا يقولون بأن احتمال الإلزام في طرفين يتساقطان ونبني على البراء؟ يقولون أن البراءتان تتساقطان ونبني على الاحتياط. لماذا لا يعكسون؟
هناك البراءة ما تجي سيدنا العلم بالترخيص، العلم كانوا عندنا علم إجمالي سيدنا.
أحسن.
علم إجمالي بالإلزام.
أي.
هذا خلي على صفحة.
أي.
العلم الإجمالي بالترخيص ما تجي البراءة في الطرفين. أصل العلم الإجمالي مو منجس أصلاً.
أحسن. ليش مو منجس؟ هو هذا النقض. هو هذا النقض. ليش العلم الإجمالي بالترخيص مو منجز للبناء على الترخيص في كلا الطرفين؟ فقط العلم الإجمالي بالتكليف يقولون منجز للاحتياط في الطرفين، أما العلم الإجمالي بالإباحة الاقتضائية لما لا ينجز البراءة في كلا الطرفين؟ هو هذا نقضنا عليهم. فهذا النقض الأول. النقض الثاني ما أدري نكمل النقود لو زين. النقض الثاني نذكر، النقض الثاني في موارد وقوع التزاحم بين امتثال حكم إلزامي والتمتع بحكم ترخيصي، ماذا يقول الجماعة إذا وقع التزاحم بين حكم، بين امتثال حكم إلزاميا، أنت تريد تصلي ولكن هذه الصلاة تستدعي منك أن تترك الأكل والشرب والنوم وكثير من القضايا المباحة، أو تستدعي منك هذه الصلاة أن تعمل مو تترك، تعمل ببعض المباحات، تلتزم ببعض المباحات، كما إذا كان مثلا هنا لا يستطيع أن يصلي، هو ملزم بأن ينتقل من مكانه إلى مكان آخر حتى يقدر يصلي. فتزاحم امتثاله لوجوب الصلاة بالتمتع بالإباحة. هسه إما يفقد تمتعه بالإباحة بأن يلتزم بالترك في ذاك المباح، أو يفقد تمتعه بالإباحة بأن يلتزم بفعل المباح، بفعل مباح لو أراد أن يفعل الحكم الإلزامي، لو أراد أن يمتثل الحكم الإلزامي كوجوب الصلاة كان عليه أن يرفع اليد عن التمتع بحكم ترخيصي بأن يلتزم بترك ذلك الحكم الترخيصي، بترك ذلك المباح، أو بأن يلتزم بفعل مباح حتى يستطيع أن يصلي. فصار التزاحم بين الحكم الإلزامي وبين الإباحة الاقتضائية. خب الأصحاب ماذا يقولون؟ لا أحد يقول بأنه نقارن بين أقوائية هذا أو ذاك، نشوف ياهو أقوى، هل الحكم الإلزامي أقوى ملاكان أو الحكم الإباحة الاقتضائية أقوى ملاكان، ونقدم الأقوى ملاكان منهما. لا أحد يقول بذلك، بل كلهم يقولون بأن الحكم الإلزامي هو المقدم، ما عندهم تزاحم بين حكم الإلزامي وحكم الترخيصي، فقط عندهم تزاحم بين حكمين إلزاميين. أما بين حكم إلزامي وحكم ترخيصي ما عندهم تزاحم. لا أحد يقول بأنه هذا من التزاحم الذي يلجأ فيه إلى أقوى ملاكان أبدا. فهذا هو النقض الثاني. إذا فنقول بأنه إن كان بل ملاك الاقتضائي، ملاك الإباحة الاقتضائية يدعو إلى الاحتياط، فهنا هم خلي يدعو إلى مقابلة ذلك الحكم الإلزامي عند وقوع التزاحم بينهما. لما لا يدعو؟ هذا نقض عليه.
بلي ناظر للملاك هنا التزاحم.
اي هنا هم ملاك هنا هم ملاك راح يفقد ملاك راح يفقد ملاكه
محفوظ.
اي بس هذا الملاك ما يقدر يتمتع به، كل يرفع اليد عن التمتع بملاك الإباحة. إذا يريد يعمل بالحكم الإلزامي لازم يرفع اليد عن التمتع بملاك الحكم الإباحة الاقتضائية.
بس أنا سيدنا لعله بانين على حرمة الضد الخاص، مثلا إذا تزاحم الحكم الإلزامي مع الترخيصي، الحكم الإلزامي هو يدل بالدلالة الإلزامية على حرمة الضد الخاص وهو الفعل المباح.
وهذا هم لا بد وأن يقول إذا كان الحكم الترخيصي أيضا إلزاميا كما افترضه الشيخ لاريجاني، يفترض أن الحكم كما أن الحكم الإلزامي إلزاميا الحكم الترخيصي أيضا إلزاميا لأنه إباحة اقتضائية.
بس ما في حرمة ضد خاص هنا.
لي إذا ذاك في حرمة ضد هذا بي بلي ضده لازم يرفع اليد عن ضده. المفروض هكذا. المفروض أن يرفع اليد عن ضده كما أن ذاك يقتضي رفع اليد عن ضده، هذا يقتضي رفع اليد عن ضده. المفروض هكذا بحسب النفس شيخ لاريجاني، بحسب ذاك النفس كل منهما يدعو إلى رفع اليد عن ضده. هذا النقض الثاني. النقض الثالث شنو النقض الثالث؟ الوقت قاعد ينتهي. هذا قصير، هذا النقض الثالث قصير، دقيقتين نكمل. بلي النقض الثالث حسن الاحتياط عندهم. شو تفسر حسن الاحتياط عندهم؟ هسه هم لا يرون لزوم الاحتياط. احنا استاذنا شهيد يرى لزوم الاحتياط لولا تدخل الشارع بوضع براءة شرعية، لزوم الاحتياط. لكن هؤلاء لزوم الاحتياط ما عندهم، لكن حسن الاحتياط خب عندهم. بما يفسر حسن الاحتياط؟ هم عندهم حسن الاحتياط بصالح من؟ بصالح الحكم إلزامي. لما لا يقولون بحسن الاحتياط بصادح الحكم الترخيصي المحتمل؟ إذا كان حكم الإلزام يدعو إلى احتمال الإلزام، إذا كان احتمال الإلزام يدعو إلى حسن الاحتياط بالبناء على الإلزام، احتمال الترخيص هم الاقتضائي هم أيضا لازم يدعو إلى حسن البناء على الترخيص. لماذا لم يقل أحد بحسن الاحتياط بصالح الإباحة؟ كلهم يقولون بحسن الاحتياط بصالح الإلزام. هذا النقض الثالث. نكتفي اليوم بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.